تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك كان الله غفورا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب إيمانا مع إيمانهم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من لقاءات دورة فقه الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ها قد أقبلت خير أيام العام العشر الأوائل من ذي الحجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا فيها بمدد من عنده، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليه بعزيز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الخير كله أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها مغفرة لذنوبنا، مغفرة عامة لذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا فيها الذنب كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام ومن فضل هذه الأيام الخير كله، كل خير سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين. واضح أن النت في حاجة. طبعا أذكر نفسي وإياكم بإحياء سنة التكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يشرع في هذه الأيام التكبير من مغرب اليوم أو ليلة أول يوم من أيام شهر ذي الحجة المبارك، يشرع فيها التكبير المطلق، يعني في أي وقت نكبر، عند خروجك من البيت تكبرين، عند وجودك في البيت تكبرين، عند قعودك، عند قيامك، عند ممارسات أعمالك اليومية في البيت تكبرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا التكبير الذي وكأنه يعطينا دورة مكثفة في يا فلانة أنا أكبر من أي شيء، يا فلانة هذه الأيام جاءت حتى تعلمي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من أي شيء ومن كل شيء ومن أي ذنب ومن كل هم، فهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا التكبير الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة وكأنها إشارة إلى أنه ليس هناك عمل تتقربين إلى الله سبحانه وتعالى به في هذه الأيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما من أيام أفضل من هذه الأيام العشر يتقرب العبد فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من هذه العشر. يعني صيامك في السنة كلها غير صيامك في هذه العشر، صلاتك في السنة كلها غير صلاتك في هذه العشر، ذكرك في السنة كلها غير ذكرك في هذه العشر، إحسانك إلى الناس في باقي السنة ليس كإحسانك إلى الناس في هذه العشر، إطعامك الطعام للناس في بقية السنة ليس كإطعامك الطعام في هذه العشر، قراءتك للقرآن في بقية السنة ليس كقراءتك للقرآن في هذه العشر، مراجعتك للقرآن في بقية السنة ليس كمراجعتك للقرآن في هذه العشر، إحسانك لزوجك في بقية السنة ليس كإحسانك لزوجك في هذه العشر. هذه العشر ما من أيام يتقرب فيها العبد المسلم إلى الله سبحانه وتعالى بأيام بالأعمال الصالحة بأيام أفضل من الأيام العشر. الله سبحانه وتعالى أقسم بها: وما يقسم العظيم إلا بعظيم. فقال: والفجر عظيم فانتبهوا إليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما زلنا في دورة فقه الصلاة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في باب صلاة الكسوف. طبعا الكسوف لغة خلاص احنا بقلنا تقريبا باب صلاة الكسوف، وبعد كده باب صلاة الاستسقاء، وبعد كده تقريبا صلاة الجنازة. صلاة الكسوف يعني احنا برضو بنقول ان كل باب هناخده بس بناخده على قد قدره من الاهمية في حياتنا. هذا الباب على قد ما هو مهم طبعا جدا، وكتير جدا جدا مننا يعني عندنا فيه جهل فظيع الا من رحم الله طبعا، ولكن احنا بنقول ان برضو مش هنقف مع كل الدقائق اللي فيه، احنا هنقول اهم حاجة اللي هي ايه، كيفية الصلاة بتاعته، بنصليها ازاي، امتى تشرع الصلاة ولا لا، يعني مش هنقف مع كل صغيرة وكبيرة، لان زي ما قلت لكم ايه احنا الاهمية اللي عندها عذر، كل الحاجات اللي قلتها دي مش محتاجة ان انت تعمل انت تبقي مش بعذر، يعني افعلي كل شيء، تصدقي الى الفقراء، اطعمي الفقراء، ممكن جدا تقرأي القرآن لو هتراجعي، ممكن جدا تذكري، هو الذكر محتاجة يا جماعة ان الوحدة تبقى طاهرة، الذكر مش محتاجة يا جماعة، الذكر ده باللسان وبالقلب، وهو اصلا هذه الايام شرعت ايام اكل وشرب وذكر لله، وهذه الايام العشرة شرعت لذكر الله، فاهم حاجة الذكر، اهم عبادة في هذه العشر الذكر. ده سؤال، دي حاجة. تاني حاجة قبل ما نبدأ في الدرس برضو عشان السؤال ده بيجيلي كتير قوي، ينفع اجمع نيتين، نية صيام الستة او السبعة بتوع اللي انا افطرتهم في شهر رمضان القضاء اللي عليا يعني، ونية الايام صيام العشر؟ لا، لا يجوز جمع نية صيام الفرض مع نية نافلة العشر، صيام العشر. ولكن ما يتقرب العبد، ما من ايام يتقرب فيها العبد الى الله سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحة خير من هذه الاعمال. يعني ايه؟ هل هناك عمل صالح ممكن تعمليه في دنيتك احسن او اقرب الى الله من الفرض؟ ها؟ ما تقرب عبدي الي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يعني احسن عمل تتقربي به الى الله سبحانه وتعالى هو الفرض، الفريضة اللي ربنا كتبها عليك، هو ده احسن حاجة تتقربين به الى الله سبحانه وتعالى. طيب انا دلوقتي علي ايام من رمضان، اذا دي فريضة، طب انا بقى في هذه الايام ينفع اصوم الايام دي اللي هي عليا من رمضان بنية الفريضة؟ طبعا، بس تصوميها بنية ايه؟ يا ريت نركز في الكلام ده يا جماعة، يا ريت نركز في الكلام، انا هصومها بايه؟ بنية الفريضة، مش هتدخل بقى معاها نية النافلة. هو في حد يصوم نافلة مع فريضة يا جماعة؟ ينفع صيام رمضان مثلا تيجي تقول ايه، انا هصوم النهاردة في رمضان وكمان هحط معاها مثلا ايه نية مثلا ايه صيام نافلة اثنين وخميس، ينفع كده؟ الفريضة دي درجة عالية بتجب ما تحتها، فاهمين اخوات؟ النقطة دي مهمة جدا لازم نفهمها، النقطة دي مهمة جدا لازم نفهمها، الا وهي ان احنا ما ينفعش نجمع فريضة مع سنة، ما ينفعش. الفريضة دي حاجة عالية جدا، هي الاولى بان هي تقضى. اقضي ايام اللي عليا في رمضان في الايام العشر ده حري بيكي فعل ذات، ده لازم، لو عليك ايام من رمضان لازم تصومي اللي عليك من رمضان في هذه الايام العشر، ودي فرصة كبيرة جدا ليكي، الا يوم عرفة. يوم عرفة خصي بنية خاصة بيه هو، ما تدخليش في نية الفرض، لانه طبعا نازل في نص خلاص كده، صيامه يوم عرفة يكفر ايه السنة الماضية وسنة مقبلة. طيب يلا بينا نبدأ في صلاة الكسوف. الكسوف لغه زي ما احنا شفنا بنقول كثفه الشمس تكسف كسوفا، يعني تكسف يعني زي ما نقول ايه ضوءها بيروح بيذهب وتسود خلاص. قيل الكسوف في اوله والخسوف في اخره. هتقولي لي ايه الفرق ما بين الخسوف والكسوف؟ الكسوف قالوا ان هو في اول الحدث ده بيبقى كسوف وفي اخره بيبقى خسوف. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكليه، قالوا لا ده الكسوف ده ان النور بتاع الشمس يذهب بالكليه، والخسوف اذا ذهب بعضها. وقيل الكسوف في الشمس والخسوف في القمر، وقيل هما بمعنى واحد والله اعلم. طيب الكسوف والخسوف يطلق الاول على ذهاب ضوء الشمس او بعضه اللي هو الكسوف، والثاني على ذهاب ضوء القمر. يعني بمعنى اصح يقول لك النهارده فيه خسوف جزء للقمر والنهارده فيه كسوف كل للشمس، يبقى الكسوف لمين؟ للشمس، والخسوف لمين؟ للقمر. وللكسوف والخسوف اسباب عاديه حسيه تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمر، يعني حاجات بقى ايه علوم دنيا يعني خلاص كده، كما ان لهما اسبابا معنويه خفيه. وكل من هذه الاسباب الحسيه والمعنويه اسباب الهيه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه هو اللي بيسيرها كيف يشاء خلاص كده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكتب هي يقلب الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يامر الشمس بالطلوع والسطوع، هو الذي يامر القمر بكذا وهكذا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة من عبادته. وما نرسل الآيات إلا تخويفا. الله سبحانه وتعالى يرسل لنا هذه الآيات، يرسل لنا الكورونا، يرسل لنا الكسوف، يرسل لنا الخسوف عشان نفوق من اللي احنا فيه، عشان نفوق من المعاصي، عشان نفوق من اللبس اللي احنا بنلبسه، عشان نفوق من المجون اللي في الأفراح، عشان نفوق من الناس اللي ما تعرفش يعني ايه صلاة، عشان نفوق من القهاوي اللي مليانة واللي محدش فيها بيقول للتاني يلا نقوم نذكر ربنا، عشان نفوق من الابناء اللي في البيوت اللي مش بتتربى اصلا. والله العظيم ما في تربيه اصلا، وهي تربيه حلوه ولا تربيه وحشه، لا ما فيش، كل واحد يربي نفسه والموبايلات اللي بتربي احنا لسه هنربي. عشان نفوق ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الينا هذه الايات حتى نفيق من غفلتنا او يزجرهم عن ارتكاب مناهيه. يقدر الاسباب الحسيه العاديه لتغيير هذا النظام الكوني من ذهاب نور احد النورين، ايه احد النورين اللي هو الشمس والقمر خلاص، او ثوران البراكين، هبوب الرياح، قص الصواعق، او غير ذلك من اياته الكونيه سبحانه وتعالى. ليعلم العباد ان وراء هذه الاكوان العظيمه مدبرا قديرا سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وهو محيط بكل شيء، وقادر على ان يعاقبهم بايه من ايات الكون، ايه واحده، ايه واحده هخبي عنكم الضوء تماما، ايه واحده هخليكم تقعدوا ما تناموش طول الليل علشان من الخوف والذعر والرعب. شوفي لما بيحصل كسوف ولا خسوف الناس مرعوبه، ايه ده هيجي نهايه العالم، هو ايه انا هتقوم، هو كذا هي كذا وهكذا. ولكننا قد اصبحنا في زمن الماده وطغيانها، فصار الناس لا يدركون من تغير هذه الايات الا المعاني الماديه. والله اصلهم بيقولوا ان الامر الفلاني في الحته الفلانيه دار حوالين الامر الثاني، فحصل مش عارفه اللي هي مش عارفه كانوا بيسموها ايه كده، اكليبس كده اللي هو سولار اكليبس كده اللي هو المجموعه الشمسيه مش عارفه حصل فيها ايه، ففي تصادم حصل، هو ده اللي احنا هو اللي بيهمنا. ولكن نسينا او جهلنا المعاني المعنويه من تحذير الله سبحانه وتعالى لينا من عقابه بتذكير نعمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته: الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا مقدره منازل. وقال سبحانه: والشمس والقمر بحسبان. طيب خلينا ننزل للآخر كده. وصلاة الكسوف شرعا هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النورين اللي هما النيرين اللي هما الشمس والقمر. لما بيحصل ظلمة اللي هو سواء كسوف للشمس أو خسوف للقمر، في هنا لازم نفزع إلى الصلاة. في هنا آية كونية، هنا ربنا سبحانه وتعالى فعل فعلا معينا في الكون على عكس نواميس الكون. نواميس الكون ماشية ان الشمس يبقى مضيء في الليلة دي، ان الشمس تطلع في الوقت ده. ربنا سبحانه وتعالى يأتي لوقت ويقول ايه، لا انت يا شمس لا تشرقي، انت هتتغطي هتضلمي دلوقتي خلاص. اذا في هذه الاوقات لنا علينا ان نفزع الى الصلاة. نروح بقى ايه، نقف كده بين اذن ربنا ونقول له: يا رب امنا بيك وعرفنا قدرتك وعرفنا مكانتك وقدرنا قدرك وهكذا. عن عائشة رضي الله عنها الحديث 72 أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم الناس اجتمعت وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا في الشوارع والأسواق ينادي الناس الصلاة جامعة. خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا أول ما يحصل خسوف أو كسوف اللي يحصل ها ينادي الناس يقول لهم إيه الصلاة جامعة. ليه؟ عشان يصلوا، وعشان إيه؟ وعشان يدعوا إن هو ربنا سبحانه وتعالى يغفر ليهم ويرحمهم ويديم عليهم نعمة نعمه الظاهرة والباطنة. اللهم أدم علينا نعمك يا رب ورضينا لقضائك، اللهم رضينا لقضائك يا رب. واجتمعوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وتقدم بلا إقامة، يبقى دي أول حاجة إن صلاة الخسوف أو الكسوف ليس لها إقامة. تكبر وصلى ركعتين في سجدتين وركعتين في سجدتين كما سنذكر بعد ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حكم صلاة كسوف الشمس، صلاة كسوف الشمس طبعا سنة مؤكدة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبية، وحكي الإجماع على ذلك. إيه آيتها أو إيه دليلها من الكتاب؟ قال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال هنا أسجدوا لله، أمر بالسجود عند كسوفهما لله الذي خلقهن. طالما هم تغيروا بإذ ربنا يبقى أنت تسجد لمين؟ للشمس ولا للقمر ولا للي خلقهم وغيرهم؟ اللي خلقهم وغيرهم. أيضا من السنة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، لأنهم طبعا كانوا بيقولوا إن الشمس انكسفت لموت أحد العظماء، قصدي كسفت، أيوة انكسفت لموت أحد العظماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة الشمس والقمر دول ما بينكسفوش، يعني ضوءهم مش بيروح عشان موت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما. ها يبقى هنا بقى إيه أهو الدليل، أهو الأمر، أهو لما تشوف الكسوف أو الخسوف اللي يتحصل فقوموا فصلوا، يبقى ده أكبر دليل على إن صلاة الكسوف إيه مشروعة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، ساعة ما إبراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات، فقالوا والله دي الشمس انكسفت يا جماعة عشان إبراهيم مات. لو مين الناس اللي قالوا كده؟ المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فدعوا الله وصلوا حتى ينجلي. يبقى ده وقت حتى ينجلي، ده يقول لك ايه هو الصلاة من امتى لامتى؟ قولي لي وقت الكسوف من امتى لامتى وانا اقول لك الصلاة من امتى لامتى، من اول الكسوف لغايه اخره لغايه ما ينجلي الكسوف. يبقى هو ده وقت صلاة الكسوف او وقت صلاة الخسوف، امتى؟ من اول الموضوع ما يبدا لغايه ما ينتهي. خلاص. طيب أدلة عدم الوجوب، يعني أدلة عدم الوجوب إن هي مش موجودة يعني ما نصليهاش؟ لا، إن هي مش واجبة مش فرض. طبعا خدنا الدليل ده في أي صلاة جيلك، صلاة الوتر، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة أي صلاة غير الفروض الخمسة. خلاص يقولك إيه الدليل على إنها مش فرض؟ تجيبيله الدليل ده. إيه الدليل على عدم فرضية صلاة الوتر؟ الدليل ده. ايه الدليل على عدم فرضية صلاة الكسوف؟ هذا الدليل. ايه الدليل على عدم فرضية صلاة الاستسقاء؟ هذا الدليل. ايه الدليل على عدم فرضية صلاة العيدين؟ هذا الدليل، اللي هو عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسأله عن الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليل، فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع، يعني هم دول بس الفرض اللي عليك. كأن هذا الحديث هو الصارف للأوامر الواردة في صلاة الكسوف من الوجوب إلى الاستحباب. يعني أنت بتقولي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتمهن فصلوا، يبقى هنا أمر. هتقولي طب ما هو الأمر الظاهر والإيه؟ الوجوب. أقول لك إذا لم تأتي قرينة تصرفه للاستحباب. طب في هنا قرينة قوية جدا، الحديث قوي جدا بيقول يا جماعة إن هم دول بس الفروض اللي علينا، الخمس صلوات بس. يا رسول الله عليه غيرهم؟ لا معلكش غيرهم إلا أن تطوع. يبقى كل الصلاة اللي هتقابلك في كل الشرع مالها؟ كلها سنة. ثانيا عدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا، يعني مفيش أصلا حديث بيقول إن هي فرض أو إن هي واجب، ومجرد النبي صلى الله عليه وسلم عملها مش معنى كان هي فرض. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجات كتير قوي بس كلها إيه؟ ثالثا أنها صلاة ذات ركوع وسجود لا أذان لها، فأشبه صلاة الاستسقاء في السنية وعدم الوجوب. ثانيا صلاة كسوف الشمس الجماعي، يبقى احنا خلاص خدنا من الحكم العام لصلاة الايه الكسوف، الخسوف انها صلاة ايه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة كسوف الشمس جماعة هي الصلاة بتصلى جماعة ولا لا؟ تسن صلاة كسوف الشمس جماعة لو في ناس هيصلوها في مسجد الجماعة تمام، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. الأدلة من السنة اللي هو حديث الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، يعني انتم متخيلين، انتم عارفين يعني اربع ركعات في ركعتين، يعني انا شكلي كده بركع ركعتين لكن كل ركوع مع ركوع تاني، ده اللي هنشوفه. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. يبقى ده بالناس، صلى بالناس يعني ايه؟ يعني صلاه جماعه. صلاه كسوف الشمس فرادة، يبقى هل يجوز صلاه الكسوف جماعه؟ ايوه يجوز. هل يجوز في المسجد؟ ايوه يجوز. صلاه كسوف الشمس فرادة تجوز صلاه كسوف الشمس فرادة، وايضا هذا باتفاق المذاهب الاربعه. الدليل من السنه عن عائشه رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، ثم قام فخطب الناس فاثنى على الله بما هو اهله سبحانه وتعالى، ثم قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتموهما فافزعوا للصلاه. فافزعوا يعني قال ايه؟ اي حد فيكم يفزع، ما قالش بقى ايه تعالوا المسجد عشان تصلوا، لا. يبقى هنا معنى كده ايه؟ ان اي حد يصلي، والامر للنساء وللرجال لان النساء شقائق الرجال في الاحكام. قوله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا يخسفان لموت احد، واذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، اذا فصلوا وادعوا، ده امر عام. وجه الدلالة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا للصلاة، وعموم قوله فصلوا، فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفرد من غير اشتراط أن تكون الصلاة جماعة، ولو كانت شرطا لبينها. يعني لو هي شرط إن هي تبقى جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ لا جماعة، أنتوا لازم تيجوا إيه؟ تيجوا تصلوا في المسجد مثلا. ثانيا، أن صلاة الكسوف نافلة ليس من شرطها الاستيطان، فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل. طيب بالنسبة للنساء، يستحب للنساء أن يصلين صلاة الكسوف. طبعا هي صلاة، احنا قلنا ايه هي؟ نافلة مستحب، تمام. طب النساء، احنا قلنا النساء شقائق الرجال في الايه؟ في الاحكام. فيستحب للنساء أن يصلين صلاة الكسوف طبعا، وذلك ايضا باتفاق المذاهب الاربعة. الدليل من الاثار، طبعا لما اقول اثر يبقى ده كلام ورد عن ايه؟ صحابي من الصحابة او صحابية من الصحابيات. الاثر غير الحديث. الحديث رفع فلان لفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده وكان مرفوع خلاص، لكن الأثر من أقوال الصحابة أو الصحابيات. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى خسفت الشمس، أختها بقى، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. من اللي كان بيصلي؟ السيدة عائشة. فقلت: ما للناس؟ يعني الناس إيه هيعملوا؟ إيه هيصلوا ولا إيه؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. يعني إيه؟ يعني إن هي دي إيه؟ آية من آيات الله، فعشان كده أنا بصلي. يعني هكذا تشير السيدة عائشة للسيدة أسماء. وطبعا الشاهد من الحديث إن السيدة عائشة كانت بتصلي، يبقى هي شرعت للنساء أيضا. خامسا، صفة صلاة الكسوف الخسوف، هنصليها إزاي بقى؟ دي نقطة مهمة جدا. للأسف الحتة دي دايما بتتنسي، يعني الناس بتنسى. يعني النهاردة هو صليت مثلا صلاة كسوف وتمام ومعايا تمام زي الفل وصليتها تمام، هاجي مثلا السنة الجاية حصل كسوف بنسى بقى. صلاة الكسوف والخسوف، واحنا بنقول يا جماعة عشان كده المذكرات دي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تعتبر بالنسبة لك، احنا بنقول ايه؟ مرجع اساسي ورئيسي، انت معاكي كل الايه؟ كل فقه الصلاة بكل تفاصيله، حضرتك تشيليهم في مكان واضح ومعروف. وياريت كمان لو تجيه مثلا ستيكي نوت كده وتحطي من بره، تعملي نفسك فهرس خارجي، يعني ايه؟ يعني تطلعي الورقة من بره شوية كده وتكتبي مثلا ايه؟ صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الوتر، حكم التراويح من بره. فاهميني ازاي من بره؟ يعني تطولي الورقه كده بره للمذكره، بحيث ان انت من قبل ما تفتحي المذكره خلاص انت شايفه فهرس خارجي من قبل ما تفتحي المذكره. دي بقى هتنفعك كتير جدا وهتفيدك كتير جدا بعد كده مع اولادك وفي حياتك واي حاجه يشكل فيها معاكي. هذه نصيحه. يعني صلاه الكسوف والخسوف ركعتان، في كل ركعه قيامان. هنركز بقى يا عائشه. يبقى احنا بنقول صلاة الكسوف والخسوف ركعتين، هما ايه؟ ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان. وهذا مذهب الجمهور والمالكية، اللي هما المالكية والشافعية والحنابلة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها، تسأل السيدة عائشة، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس، فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام فصلى وقام الناس ورائه، فقام قياما طويلا. أدي أول حاجة، هو هيقوم إيه؟ أو الله أكبر، وبدأ صلى الله عليه وسلم الصلاة، تمام كده؟ قام قياما طويلا، صلى بسورة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، يعني قرأ الفاتحة وسورة بعد الفاتحة طويلة، وبعدين ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، فقام قياما طويلا. يعني إيه؟ يعني بدأ يقرأ تاني، أو بدأ يقرأ تاني. يبقى أدي كم قراءة عندي، هو قراءتان، يبقى تاني كبر، بدأ يقرأ الفاتحة وبعدها سورة طويلة، وبعدين ركع ركوع طويل، وبعدين رفع من الركوع، بدأ يقرأ تاني، ثم رفع فقام قياما طويلا. يعني ايه قياما طويلا؟ يعني بدأ يقرأ تاني قراءة طويلة، وهو دون القيام الأول، أقل شوية. يعني مثلا ممكن مثلا تقرأ مثلا يعني ياسين والدخان، ياسين مثلا أطول من الدخان، يبقى في الأولى سورة طويلة والثانية أقصر شوية مثلا، يعني خلاص، وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، والركوع الثاني برضو ركع ركوع طويل بس أقل شوية من الركوع الأولاني. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، هم ركعتين يعني ركوع أول وبعدين ركوع ثاني، مش عارفة أنا كررتهم ثلاثة ولا إيه، ثم سجد وخلاص، وهو دون، لا ثم سجد سجودا طويلا. تعالي هنا في متن الحديث في حاجة، في حاجة غلط. ثم سجد المفروض سجودا طويلا، ثم قام أو رفع من السجود، خلاص، ثم سجد سجودا آخر وهو دون السجود الأول، ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين، خلاص، وفيها قيامين وفيها سجودين عادي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، الله أكبر، ثم رفع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. يعني إيه؟ انكشف هذا الإيه؟ الكسوف أو الخسوف. صفة صلاة الكسوف بقى بالتفصيل هنا كتبها. أول حاجة يكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ دعاء الاستفتاح، طبعا ده في أي سنة أو فرض دعاء الاستفتاح معاك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرا، طبعا الطول ده كله على حسب قدره، الصوت اللي بيقطع على الزوم خش فيه، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرا، يكبر ويركع ركوعا طويلا يكرر فيه دعاء الركوع، يكرر فيه دعاء الركوع. يعني ايه؟ ركعت الركعة الاولى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لي، خلاص ده ايه؟ الركوع الاول. بس هقعد كتير، ممكن اقول سبحان ربي العظيم عادي، ما شئت ان اقول، مش شرط، مفيش تحديد لعدد يعني، خلاص. والركوع الثاني عادي برضو اكرر فيه دعاء الركوع، ما فيهاش مشكلة، خلاص. بعد كده ستة، يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد. سبعة، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى، بحيث يتميز القيام الأول عن القيام الثاني. يعني مثلا لو هو مثلا بيصلي في الأولى بالبقرة، ممكن في الثانية مثلا بالمائدة مثلا. يكبر ويركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، بحيث يتميز الركوع الأول عن الركوع الثاني. يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد أن يعتدل ربنا ولك الحمد. والصواب إطالة هذا الاعتدال بقدر الركوع. يعني مثلا لو أنا مثلا هركع خمس دقائق، لما اعتدل من الركوع أفضل وقفة برضو خمس دقائق. كل ده إيه؟ مدعاة للخشوع، أن الواحد يخشع، أن الواحد يتفكر في آلاء الله، أن الواحد يشوف آيات الله، وهكذا. بعد كده يكبر ويسجد سجودا طويلا بقدر الركوع. بعد كده يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين، والصواب إطالة هذا السجود بقدر السجود أو بقدر الركوع. المفروض يكبر ويسجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، يكبر ويقوم للركعة الثانية فيصليها مثل الركعة الأولى، قراءتين وركوعين وسجودين، إلا أن كل قراءة وقيام وسجود أول أطول من الذي بعد. بعد كده يجلس بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف بالتسليمتين، بس هيش مشكلة. يبقى الزيادة في الصلاة كلها حاجتين، ركوع قيام وقراءة وركوع، هو ده الزيادة. وبعدين السجود هما سجدتين برضه، بس هسجد سجود طويل شوية في السجدة الأولى والسجدة الثانية، يعني سجدتين في كل ركعة. خلاص، السجدة الأولى في الركعة الأولى هسجد سجود طويل شوية، السجدة الثانية في الركعة الأولى هسجد سجود أقل منها شوية، وهكذا الركعة الثانية. اتفهمت؟ اتحفظت؟ الحمد لله. حكم الجهر والإصرار بالقراءة في صلاتي الخسوف والكسوف. صلاة خسوف القمر صلاة جهرية، أو كسوف الشمس طبعا، وهذا مذهب الجمهور. يعني إيه؟ يعني حتى لو بنصليها مثلا في وقت الضحى نصليها جهرية، آه. حتى لو بنصليها في وقت الظهر نصليها جهرية، أيوه. بس ده الظهر بيصلى صلاة سرية، ملناش دعوة، هي صلاة جهرية. الأدلة من السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف، ولا فرق في ذلك بين كسوف شمس أو كسوف قمر، لأن حكمهما واحد. ثانيا، أنها صلاة ليل لها نظير بالنهار، فسن الجهر بها كالعشاء. هي صلاة ليل، أو بس حسب برضو إيه، حسب وقت الكسوف. ساعات الكسوف أو الخسوف الصبح، مش شرط يبقى بالليل. أنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء والعيد والتراويح. طالما جماعة يبقى هتتصلى إيه؟ هتتصلى جهرية. فوائد الحديث: وجود خسوف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة، مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاء، اللهم عافنا واعف عنا، والمبادرة بالتوبة والاستغفار لأن سبب ذلك الذنوب. أنه ليس لها أذان، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. أن صلاة الكسوف 4 ركعات و4 سجدات. هناخد باب الاستسقاء أيضا. الاستسقاء كلمة أس اسمها شين الطلب، وإذ استسقى موسى لقومه. خلاص، أما أقول مثلا إيه، أستحلفك بالله، أي يعني أطلب منك أن أحلفك بالله يعني. المهم ان دي اسمها ايه، لا ما قدرتش انقل التليجرام لان النت عندي ضعيف شويه النهارده. الاستسقاء اي طلب السقيا. الاستسقاء استصاحا طلب انزال المطر من الله تعالى بكيفيه مخصوصه عند الحاجه اليه. عن عبد الله بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه الى القبله يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. لما أجدبت الأرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس إلى الصحراء ليطلب السقيا من الله تعالى، فتوجه إلى القبلة مظنة قبول الدعاء. يبقى دي ناخدها من هي من أداب الدعاء، إن أنا لما أجي أدعي من أداب الدعاء وحري للإجابة إن أنا أتوجه إلى القبلة. وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين ويزيل ما بهم من قحط، اللهم آمين. وتفاؤلا بتحول حالهم من الجب إلى الخصب ومن الضيق إلى السعة، حول رداءه من جانب إلى آخر، ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين جهر فيهما بالقراءة، لأنها صلاة جامعة. يعني إيه؟ إنها صلاة جهرية أيضا. حكم صلاة الاستسقاء أيضا سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الجمهور الملكية والشافعية والحنبية، وبه قال محمد وأبو يوسف من الحنفية، وحكى الإجماع على مشروعيته. الأدلة من السنة اللي هو حديث الباب طبعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أو من قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فكبر صلى الله عليه وسلم عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابه، الله أكبر، فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكني أو إلى الكني ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا من هذا الحديث نأخذ مشروعية صلاة الاستسقاء، وأجمع العلماء على استحبابها إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء وخالفه أصحابه، يعني مش مهم صلاة، أبو حنيفة قال مش مشكلة صلاة، ممكن ندعو بس، أنه يشرع لها خطبة تشتمل على ما يناسب الحال من الاستغفار والتضرع والدعاء والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة، أن تكون الخطبة قبل الصلاة. وقد ورد في بعض الأحاديث وعن ذلك يعني وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: تقديم الصلاة يعني الصلاة تبقى قبل الخطبة، عكسها أن الصلاة تبقى بعد الخطبة، وجواز الأمرين ممكن كده وممكن كده. استقبال القبلة عند الدعاء لأنها مظنة الإجابة، مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء تفاؤلا بتحول حاله من القحط والجد إلى الرخاء والخصب. الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة، وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة كالجمعة والعيدين والكسوف، يعني هتكون صلاة جهرية، أن تكون صلاتها في الصحراء لتتسع للناس وليبرزوا بضعفهم سبحان الله، كأنهم يأتون إلى الله سبحانه وتعالى ضعفاء فقراء أذلاء، يقولوا يا رب الدين أعطينا ليش حتب، وعجزهم أمام الله سبحانه وتعالى ما الدين يد الافتقار والذل يا الله. وعن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بكت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الثرث، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا أسبوع كامل ما في الشمس. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكامي والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، يعني هو أول واحد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أدعو الله أن يغيثنا وينزل المطر. الضراب الجبال الصغار، والأكام جمع أكمه وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة، ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب في مسجده يوم الجمعة، ودخل رجل فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم مثيل من الشدة والضيق بسبب انحباس المطر الذي جل معيشتهم عليه، كل معيشتهم على المطر، طب هيعملوا ان فيش مطر. وطلب منه الدعاء لهم بتفريج هذه الكربة. هلكت الحيوانات من عدم الكلأ، مفيش عشب، وانقطعت الطرق، فهزلت الإبل التي نسافر ونحمل عليها، ولكونك القريب من الله سبحانه وتعالى مستجاب الدعاء، ادعو الله أن يغيثنا، فبالغيث يزول عنا الضرر ويرتفع القحط. ومع أنهم فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغيثنا 3 مرات كعادتي في الدعاء والتفهيم في الأمر المهم، رأى أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب، إلا أنه في أثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم طلعت من وراء جبل سلع قطعة صغيرة قطعة صغيرة، فأخذت ترتفع، بدأت القطعة الصغيرة دي اللي هي السحب الصغيرة دي تتراكم فوق بعضها وترتفع. فلما توسطت السماء توسعت وانتشرت ثم أمطرت ودام المطر عليهم 7 أيام. الله أكبر. حتى إذا كانت الجمعة الثانية الجمعة اللي بعدها بقى دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قائم يخطب الناس، فقال مبينا دوام المطر أفسد الشيء، يعني ما كانش فيه مطر خالص، المطر أسبوع طب ده خلاص، دوام المطر حبس الحيوانات في أماكنها ما بقوش يخرجوا يرعوا، هلكت الحيوانات، حبس الناس عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق، فدعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع يديه ثم قال ما معناه؟ اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر فليكن حول المدينة لا عليها، يا رب لو كانت حكمتك أن المطر ده يبدأ مستمر حوالينا لا علينا، يا رب طب تنزل على حتة اللي حوالينا يا رب ما تنزلش علينا، لألا يضطرب الناس في معاشهم وتسير بهائمهم إلى مراعيها، وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة التي ينفعها نزوله من الجبال، نزوله من الجبال والروابي والأودية والمراعي. وأقلعت السماء عن المطر فخرجوا من المسجد يمشون وليس عليهم مطر، فصلوات الله وسلامه عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكم إعادة الاستسقاء، إذا استسقى الناس ولم يسقوا، يعني إحنا صلينا استسقاءهم وفيش مطر نزل، شرع لهم تكرار الاستسقاء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. والدليل قال الله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، ووجه الدلالة أن تكرار الاستسقاء إذا لم يسقوا أبلغوا في التضرع، كل ما يجي لك بأس تضرع، كل ما يجي لك بأس تضرع، كل ما يجي لك بأس تضرع. من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت ربي فلن يستجب لي. ثالثا أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، اللهم تقبل دعاءنا. رابعا أن العلة الموجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث، والحاجة إلى الغيث قائمة، طالما لم نمطر يبقى احنا محتاجين ان احنا نصلي تاني. فوائد الحديث مشروعية الخطبة قائما وإباحة مكالمة الخطيب، وتقدم في الجمعة هذا البحث، اتكلمنا قبل كده في صلاة الجمعة عن الأمر ده، مشروعية صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء في الخطبة، واقتصر عليها أبو حنيفة، يعني أن أبو حنيفة قال كفاية الاستسقاء في الخطبة أو أن هي تكون دعاء بدون صلاة، والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده، يعني ممكن يكون في صلاة خاصة بالاستسقاء، وممكن يكون الاستسقاء في صلاة الجمعة، وممكن يكون الاستسقاء دعاء لوحده ليس فيها شيء. رفع اليدين في الدعاء لأن فيه معنى الافتقار، طبعا دي برضو من أداب الدعاء اللي غايبة عننا، نحن لما نيجي ندعي نرفع ايدينا لفوق، وتحري معنى الإعطاء فيهما، وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عاداه، فبعضهم عداه إلى كل حالة دعاء، وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها اللي هو الوارد فيها رفع اليدين. يعني قال الحافظ ابن حجر إن في رفع اليدين في الدعاء مطلقا أحاديث كثيرة عند البخاري والمنذري والنووي، يعني مفيش حاجة لما إيه لما نرفع إيدينا في الدعاء. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدل على نبوته هذه الأحاديث، فقد استجيب دعائه في الحال في جلب المطر ورفعه، أن فعل الأسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب في الأرض لا ينافي التوكل على الله، لا ينافي أن أنا أدعي، لا ينافي أن أنا لا ينافي ذلك أبدا. استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، إذا كثرت الأمطار وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعو الله برفعها وأن يجعلها في أماكن تنفع ولا تضر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وخص بقاء المطر على الأكام والزراب وبطون الأودية لأنها أوفق للزراعة والرعي في شواهق الجبال التي لا تناو إلا بالمشقة. جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى، وهذا التوسل الجائز، هو ده التوسل الجائز بالنسبة للصالحين، ما يبقاش ميت وقول له يا فلان اشفع لي عند ربنا، ولا يا فلان جوز لي، ولا يا فلان اعملني، لا، في هنا توسل جائز، ودي حتة مهمة جدا عقدية، توسل جائز يعني ايه؟ مفيش مشكلة لما اروح لحد من الصالحين واقول له دعي لي. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية التوسل إلى 3 أقسام، 2 جائزان، الأول طلب دعاء الله من الحي الذي يظن فيه الخير، عادي صاحبتي في الله، معلمتي، أستاذتي، أستاذي، شيخي، أظن فيه الخير، أظن فيه الصلاح، أحسبه كذلك ولا أزكي أحدا على الله. أسألك بالله الدعاء أن أنت تدعي لي كذا وكذا، فيش مشكلة في ده. الثاني التوسل بفعل الأعمال الصالحة، فهذان قسمان مشروعان، فيش مشكلة. اللهم إني يا رب لو كنت تعلم إن عملي ده في شيء في إخلاص ليك يا رب العمل، أنا يا رب كنت بحفظ القرآن والله ابتغاء وجهك، بس قد نالني شيء من العطب وأنا لا نيتي شيء من الفساد، بس أنت يا رب أرحم مني وأنت أرحم بي من نفسي وكذا، يبقى أنا هنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيه؟ اللهم أغيثنا الله يهم يا غياث المستغيثين، ابعيها في أي وقت. يبقى التوسل بفعل الأعمال الصالحة جائز. أما الثالث ممنوع، وهو التوسل بجاه أحد من المخلوقين حيا أو ميتا بحق جاه النبي، ما ينفعش، لا يجوز. بحق جاه فلان، بحق جاه علان، هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. مشروعية أن يتحدث المأموم للخطيب للحاجة، طبعا بنهتم جدا بالفوائد دي لأن بيجي منها أسئلة التقييمات والامتحانات. مشروعية أن يتحدث المأموم للخطيب للحاجة، طبعا هنا المأمومين راحوا للنبي، واحد منهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعوا لنا الله كذا كذا. في هذا الحديث يتكلم هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بحال الناس من الهلاك ونحوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم ينكر عليه. أما المحرم في هذا الباب والذي أتى به النهي أن يتحدث المأموم مع المأموم أثناء الخطبة، يعني المأموم يتكلم مع اللي جنبه، ما ينفعش، لا يجوز. ولو كان الحاجة، فمن مس الحصير فقد لغى. مجرد أن احنا نمسك الحصى مثلا، كانوا بيصلوا طبعا زمان على الحصى أو على الحصير، مجرد أن امسك كده يبقى أنا كده إيه لغيت، يعني إيه، يعني أحدثت ما لا يجوز فعله في هذا الوقت. أما حديث المأموم إلى الخطيب للحاجة فقد دل الحديث على جواز ذلك، وأيضا في حديث أيضا في صلاة الجماعة. كتاب الجنائز كتاب طويل ومحاضرات طويلة، إن شاء الله بإذن الله معدنا فيها الأربعاء القادم. جزاكم الله عني خيرا. اللهم إني أسألك سبحانك وتعالى بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وجلاء حزننا وصدورنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا أمرنا كله بغير حول منا ولا قوة. اللهم إنا نسألك الخير كله، ونسألك خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.